بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أولا زارنا في هذا اليوم إخوان كرام من محافظة عدن، فيهم أخونا أبو عبد الله عيدروس الردفاني وأخونا منصور الصبيحي وغيرهم ممن لم نلتقي بهم بعد، فحيا الله الجميع وأهلا ومرحبا بهم بين إخوانهم في الله من طلبة العلم. ثم نواصل نقرأ، كنا انتهينا في الدرس السابق من تفسير سورة الطور. قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورة النجم، وهي مكية، وهذا لا خلاف فيه بل بإجماع أهل العلم أن سورة النجم تفسير سورة النجم أنها من أول ما نزل من القرآن بمكة، وحين قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وسجد، سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فكانت سورة النجم من أول ما نزل من القرآن بمكة. بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال رحمه الله: يقسم تعالى بالنجم عند هويه، أي سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار، لأن في ذلك من الآيات العظيمة ما أوجب أن أقسم به. والصحيح أن النجم اسم جنس شامل للنجوم كلها، وأقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الإلهي، لأن في ذلك مناسبة عجيبة، فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء، فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض. فلولا العلم الموروث عن الأنبياء لكان الناس في ظلمة أشد من ظلمة الليل البهيم. والمقسم عليه تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضلال في علمه والغي في قصده، ويلزم من ذلك أن يكون مهتديا في علمه، هاديا حسن القصد ناصحا للخلق، بعكس ما عليه أهل الضلال من فساد العلم وسوء القصد. وقال: صاحبكم، لينبههم على ما يعرفونه منه من الصدق والهداية، وأنه لا يخفى عليهم أمره، وما ينطق عن الهوى، أي ليس نطقه صادرا عن هوى نفسه، إن هو إلا وحي يوحى، أي لا يتبع إلا ما أوحي إليه من الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره. ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه، لأن كلامه لا يصدر عن هوى وإنما يصدر عن وحي يوحى. هذه الآيات التي افتتح الله تعالى بها هذه السورة أقسم الله تعالى فيها بالنجم، والنجم إذا هوى. وقد نقلت عن السلف عدة أقوال في تفسير النجم، فمنهم من قال إن النجم هنا اسم جنس يشمل كل النجوم كما رجحه السعدي رحمه الله هنا، فقوله والنجم إذا هوى أي أقسم الله تعالى بجنس النجم الذي هو شامل لكل نجم في السماء. إذا هوى أي إذا غاب من آخر الليل عند إقبال النهار. وقال بعض المفسرين النجم المذكور هنا هو نجم خاص وهو الثريا، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، واختاره ابن جرير رحمه الله في تفسيره. قالوا لأن العرب لا تكاد تطلق النجم هكذا مطلقا بدون قرينة إلا وهي تريد به الثريا، وهي ستة أو سبعة أنجم معلومة مشهورة عند العرب. فعلى هذا فيكون معنى إذا هوى كما سبق، أي إذا غاب هذا النجم عند إدبار الليل وإقبال النهار. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه فسر قوله والنجم بنجوم القرآن، والنجوم نجوم القرآن أي الآيات منه أو السور، فإن كون الشيء نجما في لغة العرب أي أنه مفرق مجزأ على أجزاء. تقول جعلت ديني على فلان نجوما، في كل شهر نجما أي أجزاء مفرقة. قالوا فالقرآن نزل مفرقا منجما في خلال 23 سنة كانت تنزل منه الآية والآيتان والثلاث، وتنزل منه السورة، فهذا معنى تنجيم القرآن أي تفريقه وتجزئته في نزوله. وهذا نظير قول الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، وقد فسرها كثير من أهل العلم بأن المراد بمواقع النجوم أي نزول القرآن مفرقا مجزأا. وهذا القول قال فيه ابن كثير رحمه الله، قال وهذا قول له اتجاه، وهو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان، وكذلك الشنقيطي في أضواء البيان. وأن المراد بالنجم هنا أي نجوم القرآن التي أنزل عليها. فمعنى إذا هوى على هذا التفسير أي إذا نزل، أو هذا القول نعم ليس هو اختيار ابن القيم، وإنما الذي اختاره ابن القيم قول آخر، وهو أن النجم أي النجوم التي ترمى بها الشياطين، والنجم إذا هوى أي والنجم أي التي ترمى بها الشياطين نجوم السماء، وهو أيضا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وقال به الحسن البصري، وهو الذي اختاره الأئمة الذين سبق ذكرهم، والأول هو سبق لسان اختيار ابن القيم في كتاب التبيان، والشنقيطي أيضا في أضواء البيان، وهو الذي جعله ابن كثير قولا وجيها أن النجم المذكور هنا هو النجم الذي ترمى به الشياطين. فمعنى إذا هوى أي إذا سقط يتبع الشياطين الذين يسترقون السمع، إذا رمي به. فأقسم الله تعالى بالنجم في حال رمي الشياطين به، وفي حال إتباعه الشياطين، اتباعه للشياطين ليحرقهم الذين يسترقون السمع. قال ابن القيم رحمه الله قال: وفي هذا مناسبة عظيمة بين المقسم به والمقسم عليه، فإن المقسم عليه هو ما سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم مهتد راشد، وأن ما آتاه الله وحي، فليس هو على ضلال ولا غواية، بل ما آتاه الله تعالى وحي. فالمناسبة إذن بين القسم بالنجوم التي ترمى بها الشياطين وبين هدايته صلى الله عليه وسلم، وكون ما أوتيه وحي من الله جل وعلا، أن هذا الذي أوتيه الرسول عليه الصلاة والسلام محفوظ مصون، لا تسترقه الشياطين ولا يغيرون فيه ولا يبدلون، بل قد سلط الله تعالى نجوما محرقة لمن أراد استراق شيء من هذا الوحي، فتكون مناسبة عظيمة بين المقسم به والمقسم عليه على هذا التفسير. فيكون معنى إذن والنجم إذا هوى أي والنجم الذي هو من نجوم السماء إذا رمي به الشياطين الذين يسترقون السمع، فهذا قسم بالنجم في بعض أحواله التي جعلها الله تعالى حفظا لهذا الوحي وصيانة له. ثم قال سبحانه: ما ضل صاحبكم وما غوى، نفى عن الرسول عليه الصلاة والسلام الضلال والغواية، والضلال خلاف الهدى، والغواية خلاف الرشد، والضلال يكون في العلم، ضلائي في علمه، بمعنى أنه ليس عنده علم، جاهل، والغواية تكون في القصد والعمل، أي ولو كان له علم لكنه غاو في قصده وفي عمله. فنفى الله تعالى عن نبيه الأمرين: ما ضل أي لم يكن سبيله هذا وطريقه الذي يسلكه ويفعل عن جهل، بل هو عن علم تام، وما غوى أي وليس عنده سوء قصد وفساد عمل، بل قصده أصح القصد وأتمه وعمله أزكى العمل وأكمله. وهذان الأمران وهما صحة العلم واستقامته وصحة العمل وحسن القصد هي موضع كمال الإنسان، والفساد إنما يدخل على الإنسان بفقد أحد هذين الأمرين. ولذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الخلفاء الراشدين بأنهم راشدون مهديون، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فهم راشدون في قصدهم وعملهم، بعيدون عن الغواية، وهم مهديون في علمهم، بعيدون عن الضلال والجهل. وإنما فساد الناس بفقد أحد هذين الأمرين. بعض الناس يفسد من جهة ضلاله، قد يكون قصده حسن، نيته حسنة، لكنه جاهل فيرتكب البدع والمخالفات. فيدخل عليه الضلال من هذه الجهة. ومنهم من يكون عنده علم ولكن قصده سيء وعمله فاسد على علم، كما كانت اليهود ضلوا عن علم، ولذا سماهم الله تعالى مغضوبا عليهم. والنصارى كان ضلالهم بسبب جهلهم وبعدهم عن شرع الله، فسماهم الله تعالى ضالين. فنفى الله تعالى عن نبيه هذين الأمرين اللذين يدخل منهما النقص على الإنسان، الضلال في العلم والغواية في القصد والعمل. فما ضل صاحبكم وما غوى بل هو مهتد راشد. وتأمل كيف قال صاحبكم ولم يقل ما ضل محمد. وهذا قد تكرر في القرآن، يسمي الله تعالى نبيه ويخاطب المشركين بأنه صاحبهم، وما صاحبكم بمجنون في آية أخرى. والمراد في ذلك محاجة هؤلاء المشركين، أي أن هذا الإنسان ليس غريبا عنكم، ولستم جاهلين به وبحاله وصفته، بل أنتم تعرفونه وتعرفون أحواله وتعرفون أخلاقه وما هو عليه، فهو صاحبكم منكم وفيكم. فهذا تقريع لهم على عدم اتباعه. وهكذا حث لهم أن يصدقوا وأن يأخذوا بقوله، فإنه ليس بالإنسان الغريب عنهم بل هو صاحبهم. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، أي ليس نطقه صادرا عن الهوى. وهذا أبلغ من أن يقول وما ينطق بالهوى، فهو لا يكون نطقه الباعث له الهوى فضلا عن أن يتكلم بالهوى أو ينطق به. فعن هنا بمعنى الدافع له والسبب في ذلك، أي ليس الدافع له في نطقه، هو الهوى، فضلا عن أن يتكلم بالهوى أو ينطق به. والمراد بالهوى أي ما تهواه النفس وما تحبه، بمعنى أن كلامه مقيد بوحي الله جل وعلا. إن هو أي نطقه، أي ما هو أي نطق الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا وحي يوحى، نطقه وحي يوحي الله تعالى إليه. وهذا من الأدلة الصريحة أن السنة وحي من الله جل وعلا، وأن جبريل ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، كما قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. حكمة السنة وصفها الله تعالى بأنها منزلة. وقال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، أي السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، أي القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فكلاهما آتاه الله تعالى إياه، القرآن والسنة. ولما كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يكتب عن الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما يقول، عابت عليه قريش، قالوا: محمد بشر يتكلم في الرضا والغضب وأنت تكتب عنه كل ما يقول. فجاء فذكر ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام فقال: اكتب، والذي نفسي بيده لا يخرج منه، أي من فمه، إلا حق، لا يخرج منه إلا حق. فهذه الأدلة تبين أن السنة وحي من الله جل وعلا. وهكذا مواقف كثيرة تبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يتكلم بشيء حتى يأتيه الوحي من الله جل وعلا. فإذا تضمن هذا القسم العظيم بالنجم وقت هويه ورجوم الشياطين به تضمن إثبات أمر عظيم، وهو المقسم عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مهتد راشد، ليس بضال ولا غاوي، وهكذا أن ما يتكلم به وما ينطق به هو وحي من الله سبحانه وتعالى أوحاه إليه. ثم ذكر الذي علمه هذا الوحي، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وسيأتي إن شاء الله. أخوني، يقول: النجوم التي ترمى بها الشياطين هل هي كل النجوم أو جزء منها؟ لا، ليست كل النجوم، بل هي جزء منها. فنم النجوم ما هو زين للسماء، ومن النجوم ما هو ثابت ليهتري به الناس ويعلمون به اتجاهاتهم وكثير من أمورهم، ومن النجوم ما ترمى به الشياطين، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذه النجوم التي ترمى بها الشياطين قد كانوا في الجاهلية يعتقدون فيها اعتقادات خاطئة، حتى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الصواب في ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة في السنن وفي الصحيح المسند أن الإنسان يتبع هذه النجوم بصره، أن ينظر إليها ويتابعها إذا رآها سقطت ورمي بها من السماء. أخ يقول: الإكثار من الصيام في شهر محرم هل فيه شيء؟ إذا كان المراد هل فيه شيء من الفضيلة والترغيب فنعم، قد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من صيام شهر الله المحرم، وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فأفضل الصيام بعد شهر الله المحرم بعد شهر رمضان هو الصيام في شهر الله المحرم، لا سيما التاسع منه والعاشر التي هي تكون إن شاء الله غدا وبعد غد، هذه أفضل من غيرها. نكتفي بهذا، والضيوف إن شاء الله يتفضلون إلى المكتبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.